ينبغي أن يحرص على استخدامها مع محرمها، فإنه وإن لم يكن هو المخاطب في أمر سفر المرأة بلا محرم، إلا أن من أعان على أمر محرم اشترك في الإثم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب نساء المسلمين جميعا فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فمن أعان امرأة على السفر بلا محرم فقد شارك في ارتكاب الإثم. فإذا اضطر الإنسان لخادمة في بيت منزله لأن لم تكن زوجته قادرة على خدمة البيت، أو كان لديه من الظروف والأحوال ما تستدعي زيادة، فلا خرج إذا هو التزم بالقيود الشرعية ألا يخلو بها، وأن يأمرها بالحجاب، وأن كان له بنين ألا يدع كان له بنون ألا يدعهم يخلون بها. فإذا توفرت هذه الأمور كلها فأرجو أن لا خرج إذا دعت الظروف إليها، مع أنه ينبغي الإقلال بقدر المستطاع.
سائل يقول: إذا قرأ الإمام في الصلاة سورة فيها سجدة هل يجوز له تجاوزها خوفا من قطع المصلين؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
لا بأس، إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة وهو لا يريد أن يسجد جاز له أن يتجاوز، وجاز له أن لا يسجد، إلا أنه ينبغي لمن قرأ السجدة أن يسجد. فإن الله لما ذكر أنبياءه قال لنبيه: فبهداهم اقتدى. وبهذه الآية احتج ابن عباس رضي الله عنهما على أن سجدة صاد من السجدات التي يسجد بها في القرآن، لأن داود من الأنبياء الذين أعدهم الله فقال في آخر الآية: فبهداهم اقتدى. فيحسن بالمصلي بالإمام إذا قرأ سورة فيها سجدة في الجهرية أن يسجد.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، يقال أنه يوجد ملك من الملائكة مكلف من الله عز وجل أنه إذا دعا الإنسان لأخيه بخير فإنه يقول: ولك بالمثل أو ولك مثل ذلك، وإذا دعا الإنسان بالشر فيقول أيضا ولك مثل ذلك، فهل هذا صحيح أم لا؟
الحديث الوارد لأن من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكان الله به ملكا يقول كلما دعا ولك مثل ذلك. أما الشر فلا أعلم أنه ورد فيه حديث، لكن لا يحل للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم بشر إلا إذا كان أصابه بشر فأراد أن يتقاضى منه ودعا عليه، فإنه يكون قد اقتص منه، وإن لم يدعو عليه فإنه يكون قد وفر حقه يتقاضاه منه في الآخرة. إذا أصاب الإنسان من أخيه المسلم سوء فدعا عليه فقد اقتضى حقه منه، وإن سكت فلم يدعو عليه وصبر للآخرة أعطاه الله إما من ثواب ذلك الشخص أو أعطاه أفضل من ذلك من عنده سبحانه وتعالى.
سائل يقول: ما حكم التوسل إلى الله بنبيه عليه الصلاة والسلام؟
الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أصحابه أن يتوسلوا به، بل لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، رضي، وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فلا يجوز للإنسان أن يتوسل بأحد من المخلوقين. الله لما ذكر ما يتعلق بالدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل لهم إني قريب، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر مفسرون على الآية أن ذلك لطرف التعلق بغير الله. ثم ما الذي يدعوك لأن تتوسل بالمخلوق مع إمكانك أن تسأل الخالق مباشرة؟ الله لم يجعل حاجبا يحجبه عند الدعاء، بل يسر لنا أسباب الدعاء دون أن يجعل بيننا وبينه وسائط لرفع ذلك الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال سلوني بأحد من خلقي، فالسؤال بالمخلوقين من الشرك.
سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الصبح مباشرة من بعد أذان الفجر أو بعده بخمس دقائق؟ وهل أرجو التوضيح أو أرجو أن توضح لنا وقت صلاة الصبح مع التفصيل والتوضيح وجزاكم الله؟
صلاة الصبح تحل إذا طلع الفجر. إذا طلع الفجر معترض في الأفق فقد دخل وقت الصبح. من صلى عند حال طلوعه فقد صلى في الوقت، ومن انتظر قليلا فقد صلى في الوقت. وقت الفجر من طلوع وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر المعترض، ومعنى المعترض الذي يمتد على الأرض وليس المستطيل في أفق في كبد السماء. فإذا تبين ذلك النور المسمى بالصبح دخل وقت الفجر، فإن صلى حال ما يطلع، والمؤذنون لا يؤذنون إلا عند طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن فقد علمنا أن الفجر طلع، فمن صلى في تلك اللحظة فقد صلى في الوقت، ومن تأخر قليلا فلا حرج عليه، ومن تأخر ولو ربع نصف ساعة أكثر أو أقل فلا حرج عليه، لكن يحسن به أن يصلي مع الجماعة. وإن كان السؤال من أجل النساء فلا بأس، تصلي المرأة إذا سمعت المؤذن وانتهى من أذانه وصلت فقد صلت في الوقت المفضل.
سائل يقول فضيلة الشيخ، أرجو الفتوى وجزاكم الله خير. أنا من بلد بلغ المعاملة بالرشوة جهرا، وقادت أن تغطى جميع المعاملات، وإن ولدي تحصل على منحة إلى بلد آخر فطلب منه مبلغ معين، وقال لي إذا لم يسلم هذا المبلغ سوف تلغى المنحة، فدفعت أنا المبلغ وكأني مستكر، فهل أكون آثم بذلك؟ أفتونا وجزاكم الله خير.
أرجو الله جل وعلا أن يعفو عنك ما فعلت، والشر في هذا الزمن قد عظم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، الشرور تزداد. لكن قد توجد بقعة من الأرض يقل الشر فيها بعد أن كان كثيرا، وإنما العبرة بعموم الدنيا. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على تجنب أسباب الرشوة. الذي لعن الراشية والمرتشية ورد في بعض الأحاديث والرائش، والرائش هو الوتير الذي يكون بين باذل الرشوة وبين قابضها. أما قابض الرشوة إذا لم يعطي الحقوق الواجبة للآخرين إلا بشيء يعطونه إياه فهذا لا شك في أنه من المرتشين، ولا شك أن لعنة رسول الله واقعة عليه. وأما من بذل ذلك الشيء لاستحصال حقه الذي لا يحصل إلا به فأرجو أن الله يعفو عنه وأن يسامحه.
السائل يقول فضيلة الشيخ، أخي توفي وأوصى بثلث ماله على يدي، وله أولاد رجال ودين، وأحدهم متولي على الديون والأولاد الصغار، وأنا أريد ثلثه أن يكون على يد ولدي، فما الحكم جزاكم الله؟
إن كان ولد أخيك صالحا قادرا على تصريف هذا الثلث أمينا عليه فلا حرج أن تتنازل عن وصية أخيك وتذهب إلى القاضي، فإن كنت في هذه البلاد فالقضاة يعرفون كيف يتصرفون، وإن كنت في غيرها فلا حرج عليك أيضا إذا كان ابن أخيك على قدر من المعرفة والأمانة وحسن التصرف. وإن لم يكن عليك مشقة فإن استمرارك بتنفيذ وصية أخيك الذي وثق بك من البر بأخيك والإحسان إليه بعد موته، وأنت أدرى في الحالين.
السائل يقول فضيلة الشيخ، إن الله عز وجل يقول يعلم ما في الأرحام. وقد اكتشف الطب الحديث أن عندهم جهازا مميز للذكر من الأنثى، فما حكم الشرع في ذلك وما هو جوابهم جزاهم الله؟
لا أدري متى يعلمون ما في الرحم. هل يعلمونه عندما يكون نطفة ويعرفون الذكر من الأنثى وهو في الرحم نطفة، أو أنهم إنما يعلمونه عندما يتجاوز المضغة والعلقة فيخلق وتخرجه أجهزتهم، تخرج تمييزه أجهزتهم، أما وهو نطفة فلا يستطيعون ذلك بحال من الأحوال. أما الله جل وعلا فهو يعلمه من حين يقع في الرحم وقبل ذلك. وجاء في الحديث الصحيح تفصيل وبيان ذلك، وأنه عندما يستقر في الرحم يقع. في بعض طرق الحديث أن الملك يتلقف فيقول يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال غير مخلقة قذف هذا الرحم دما، وإن قال مخلقة سأل ربه أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجر، بأي أرض تموت. كل ذلك يعلم ومعلوم عند الله جل وعلا قبل وجود النطفة وحال استقرارها، فلا ينافي معرفة الناس لما في الرحم بعد اكتماله ما جاء في الحديث الصحيح في خمس لا يعلمهن إلا الله. فإن النبي ذكر في الصحيح، في الحديث الصحيح الثابت عنه، أن خمس لا يعلمهن إلا الله، ومن ضمنها ما في الأرحام. لكن لم يقل النبي أن هذا العلم لا يعلمه إلا الله يستمر إلى درجة الوضع. فإن المرأة إذا حملت وارتفع حملها كبر قد يعرفه بعض أهل الفراشة، فيفرقون بين الحامل بذكر والحامل بأنثى. ويروى ذلك عن إياس، عن إياس بن معاوية القاضي المشهور وهو أحد التابعين. يروى أنه عرف المرأة امرأة حاملا لذكر وهي حامل، فالله يمنح من شاء من عباده ما شاء، أما ما استأثر الله بعلمه فلا أحد يعلمه إلا الله.
سائل يقول هل يجوز لأئمة المساجد أن يأخذوا معاش من دولة غير إسلامية كالدولة النصرانية وغيرها جزاهم الله
خير؟ إذا كانوا محتاجين لذلك فلا حرج، إذا أخذوا كافأة ورزقا على ما يقومون به من الإمامة وكانوا محتاجين له ولو من دولة كافرة فلا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله.
سائل يقول ما حكم من ترك ركن من أركان الطواف مثل الوقوف عند المنتدم والدخول في حجر إسماعيل وعند مقام إبراهيم والذهاب عند بئر جمجمة، وهل إذا بدأ بشيء عليه شيء من ذلك جزاهم الله خيرا؟
الحمد لله هذه ليست من أركان الطواف. الوقوف عند الحجر وعند المنتدم وعند زمزم كلها ليست من أركان الطواف ولا واجباته، فهذا لم يترك شيئا بحمد الله.
سائل يقول فضيلة الشيخ رجل يعمل بالحلال ولكنه يتعدى به حدود الله ويفعل بعض المحرمات التي لا يرضى الله بها ولا رسوله، وقد نصحته أكثر من مرة ألا يفعل ذلك، وجوابه لي أنا أفعل بفلوسي ما أريد، وأنا إذا بلغت السلطة أخاف أن ينتبني معه وصرت محتارا، أفيدونا ما هو الحل جزاكم الله خيرا؟
حاول معه بقدر ما تستطيع لعل الله أن يهديه على يديه، فإذا يئس ولم تستطع أن تغير المنكر بوسائلك أو بوسائل السلطة فتجنب، وإن كان ما يفعله من المنكر يشتهر به فأبلغ الجهات التي لا تخشى منها أنت حتى تترقب أمره لتقبض عليه وهو في حالته. أما إن كان يستتر بمعصيته ونصحته فلن ينصح فتجنبه إذا يئست من هداية.
سائل يقول: ما حكم الجلوس على مائدة الذي يشرب الخمر علما أن في الطائرة يشرب الخمر؟ هذا التوضيح والدليل على ذلك إن شاء الله.
لا يحل الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. والمائدة التي يدار عليها الخمر أن يجلس الإنسان على خوان طعام، فتدار الخمر على بعض الجالسين وهو معهم، فهذا لا يحل له أن يجلس. أما أن يبتلى في مطعم من المطاعم في البلاد التي يباح فيها الخمر فيجلس هو على كرسي وأمامه ما يوضع عليه الطعام، ويجلس آخرون على كرسي قريب منه مع عندهم ما يوضع عليه طعامهم، فهذا لم يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأن ما يدار على مائدة الجالسين قريبا منه وهو لا يجد غير ذلك ليس من هذا الباب. وإن كان ينبغي أن لا يقرب مطعما يعلن فيه بالخمر أو يوزع الخمر فيه إلا إذا لم يجد ما يأكل فيه إلا مثل ذلك. وأما في الطائرة فلكل إنسان كرسيه الذي يجلس فيه، إذا ابتلي بالطيران بالركوب بالطائرات التي يباح فيها إدارة الخمر والعياذ بالله. وهذا مع الأسف ينتشر في عامة الطائرات سوى طائرات هذه البلاد بحمد الله التي نسأل الله أن يحلو حظها سائر طيران العالم الإسلامي، فإن كثيرا من الطائرات ومؤسسات الخطوط الأخرى يوزع الخمر فيها، فأنت ما حيلتك إذا لم تجد؟ احرص على طلب جليس لا يشرب الخمر، وإذا لم يتيسر لك ذلك فإن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون. ما دمت كرهت الخمر وشاربي ولم ترض بإدارته فلا حرج عليه، إنما الحرج أن يجلس المرء مختارا على مائدة يدار عليها الخمر ولو لم يكن شاربا فهو آثم. إذا جلس على مائدة يدار عليها الخمر ولو لم يشرب ولو لم يرض به فهو آثم.
سائل يقول: هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته بالهاتف؟
المخطوبة أجنبية حتى يتم عقد القران، فالحديث معها كالحديث مع الأجنبية لأنها لم تعد زوجة، والناس لا يسمون الخطبة عقد قران أو ولاء وإنما يسمونها خطبة. وفرق الشارع بين الخطبة والملكة، فالخطبة قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أما أن يخطب زوجة أخيه فهذا لا حادث لأن يقال لا يخطبها، لأنها ما دام الزوجة لا يخطب قرار لأحد. فنصيحتي للشباب والشابات أن يتجنبوا التخاطب حتى يتم عقد القران، لأن الخطاب إنما هو وسيلة لما بعد وسبب للإغراء، وقد يحصل اتصال قبل عقد القران فيكون ذلك زنا وقد لا يتم العقد. فكم من مخطوبة وخاطب لم يتم بينهما بعد أن حصل القبول في الخطبة. فينبغي للإنسان من خاطب أو مخطوبة أن يتجنب كل واحد منهما الحديث مع الآخر حتى يتم العقد المبيح للقاء والحديث.
سائلة تقول: سماحة الشيخ بارك الله فيكم، نرجو إفادتنا، هل يجوز أن تنظر المرأة وهي في حكم الحداد إلى التلفزيون؟
المرأة الحادة أي التي في عدة الوفاة إنما منعت من أشياء، وما عداها فهي كغيرها من النساء، منعت من الطيب وملابس الزينة والكحل والمشاط والتعرض للخطاب أو عقد قران، وأن تبيت في غير منزلها الذي تبيت فيه. ثم بعد ذلك هي كغيرها من النساء، تسمع الأخبار وتنظر التلفاز، تنظر ما ينظر إليه، لكن لا يصح للمرأة ولا للرجل أن ينظر لما يعرض في التلفاز من نساء أو بالنسبة للنساء من الرجال نظر تأمل، لا يصح ذلك، لأن هذا ينافي غض البصر المطلوب. كما أن الهاتف تجيب على الهاتف، وإذا احتاجت لقضاء حاجة لا أحد يقضيها لها خرجت للسوق لقضائها. المهم أن تبيت في منزلها، وأن لا تمشي طراتها بنشاط، وأن لا تقرب طيبا، وأن لا تكتحل، وأن لا تلبس ملابس الزينة. ولا يشترط أن تكون ملابس سودا، لكن تلبس الملابس المعتادة المألوفة في المنزل.
سائر يقول: إنني أحس بأن جميع الأعمال التي أعملها مثل الصلاة ونحوها رياء، فماذا أفعل؟
هذا من الشيطان يريد أن يزهدك بالعبادة، فقد يكون عجز عن صرفك عنها، فأراد أن يوقع في نفسك أنك ترائي. فإن الشيطان إذا عجز عن إضلال العبد ذهب يشككه في عبادته، إما أن يحمله ويقول له إنك ترائي، أو أن يقول له أنك من الصالحين حتى يشعر بالعجب فيفسد عمله بإعجابه به. لا تبالي بذلك، والزم الطريق السوي، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فسيعيذك الله منه جل وعلا.
سائر يقول: فضيلة الشيخ، نرجو التوضيح في هذه المسألة، ما حكم ممارسة كرة القدم علما أنني أرتدي سروال قصير لا يصل إلى الركبة، ولكننا في مكان بعيد لا يرانا أحد سوى نحن الذي نلعب مع بعضنا، نرجو التوضيح وجزاكم الله خير.
اللعب الكرة هو من اللهو، واللهو منه ما هو مباح قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ليس كذلك. واللعب بالكرة وسائر أنواع اللعب من ورق وخيرًا وأصناف الكرة، كل ذلك من اللهو الباطل. فالإنسان ينبغي له أن يصرف أوقاته بما يعود عليه بالفائدة من دراسة علم شرعي أو علم دنيوي ينفع الأمة. فإن الإنسان لو وصل إلى الذروة في ممارسة رياضة الكرة ما دفع عن بلده شرا، ولا جلب لبلده خيرا، وإنما غاية ما يقال إنه لاعب جيد في اللعب، يعني يسمع إليه بأنه لعاب، ولو قيل لعاب غضب، فلما قيل لاعب مع أن لعاب صيغة مبالغة، لما قيل لاعب حمد ذلك. لكن إذا ابتلي الإنسان باللعب لعب الكرة فليطل الملابس، فليلبس سروالا يصل الركبة على أقل تقدير، فأرجو أن ذلك يكون أقل. وإن كنت لا أحب الكرة ولا أحبذ لعبها على أي حال يكون.
سائلة تقول: ما حكم خلط الحناء الأسود مع الحناء الأخضر لكي تصدر شعرها عن الشيء وهو حناء من ورق الشجرة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح حينما أمر بأن يغير شيب والد أبي بكر الصديق أبو قحافة، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد، فإذا كان هناك نوعا من الحنة أسود خلقة فهذا من السواد. وأنا أظن الحنة الأسود قد أضيفت إليه مواد كيماوية جعلته أسود، وإلا لم أكن متخصصا في هذه الأمور، لكن الأصل في الحنة أنه يقلب البياض أحمر، فإن كان هناك نوعا من الحنة يقلبه أسود خلقة فهذا داخل في قول النبي وجلبوه السواد. فأنا لا أرى تسويل الشعر الأبيض، إنما إذا خلط، إذا وضع الحنة على الشعر فإن شاء الله لا حرج في ذلك. ولا تستر المرأة رأس شعرها حتى لا يرى بياضه، فإن في الستر خيرا.
سائلة تقول: أنا فتاة رأيت في منامي نارا، فماذا يقوم هذا الحلم؟
نعم، لعل هذه من إغاظة الشيطان للمسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا عندما نرى في منامنا ما نكره ألا نخبر أحدا، وأن نستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وأن نسمي ونستعين وندخل على يسارنا ونتحول من نوم إذا استيقظنا من الجانب الذي كنا عليه إلى الجانب الآخر، وأن لا نخبر أحدا فإنها لا تضره. وقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت كأن رأسي طائر، كأن رأسي طائر وأنا ألحق به. فغضب النبي وقال صلى الله عليه وسلم: على ما يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منام؟ الشيطان يتلاعب بنا إذا نمنا ويرينا في منامنا أشياء مفزعة يروع المسلم، فقد يعجز عن ترويعه في المنام في اليقظة فيأتي لترويعه في المنام. فإذا رأى شيئا يكرهه في منامه واستيقظ فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليسمي وليدفل على يساره ثلاث مرات وليتحول إلى الجنب الآخر، ولا يخبر أحدا بذلك، فقد قال النبي: فإنها لا تضره.
سائلة تسأل تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 عام، بالغة منذ 4 سنوات، وحتى الآن لم أعرف الطهارة من الحيض، علما أنني قرأت كتب عن هذا الباب ولم أعرف، فماذا أفعل في دون جزاكم الله خيرا؟
إن كانت السائلة مستحاضة يستمر معها الدم ولم تميز لا بمدة ولا بلون الدم، فإنها تجلس عادة نسائها أمها وخالاتها وخواتها. إن كنا يجلسنا 7 أيام جلست 7 أيام، وإن كنا يجلسنا أكثر من ذلك جلست كحالهن. وإن كانت مميزة تفرق بين دم الحيض، وعادة أن دم الحيض يكون له رائحة سيئة، فإن كانت تميز جلست في الوقت الذي يكون الدم فيه دم حيض. هذا إذا، لأن سؤالها قد يفهم بأنها مستحاضة. أما إذا لم تكن كذلك فإن استمرار الدم هو العادة، وانقطاعه هو الطهر. وبعض النساء قد يكون في انقطاع الدم ظهور مادة بيضاء، وهي التي تسمى القصة البيضاء، فإن ظهورها علامة انتهاء الحيض. وتسأل نساءها فإن النساء يعرفن أكثر.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، في بعض مناطق المملكة إذا صلوا الفريضة انطلقت أصوات المصلين بسلام على الإمام، صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير، وكذلك بعضهم على بعض من بعيد ومن قريب، فجاء بعض المشايخ وأنكر عليهم ذلك بحجة أن فيه تشويش للمصلين، فما رأي فضيلتكم في هذا وما موقف الإسلام منه؟ أحسن جزاكم الله خير.
السنة في الصلاة إذا سلم الإمام أن يقول المسلم يستغفر 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت على الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي، ثم يقول بعد ذلك: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه الجملة 3 كلمات يقولها 33 مرة، ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من واظب على ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، هكذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يخلط الناس السلام على الإمام حالما يسلم، فإن هذا ينافي سنة أذكار الصلاة. أما إذا انتهى الناس من أذكار الصلاة وحيوا الإمام فلا حرج، إلا أنه لا ينبغي أن تتخذ هذه عادة مستمرة، بحيث يكون من ينصرف دون أن يحيي الإمام يشعر الإمام بأنه قصر بحقه، ينبغي أن لا يكون ذلك. وإنما من انتهى من أذكاره وأراد الانصراف منها، ما سيدي انصرف. ما كان الصحابة مع أكرم الخلق وسيدهم صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا انتهوا من الصلاة أن يمسونه بالخير أو يصبحونه. إذا انتهى من في طرف الصف